بسم الله أبا الابن الروح القدس لله الواحد أمين. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ودي اتهيألي مناسبة مع الخدمة اللي انتوا بتقوموا بيها، لأنها خدمة رحمة وخدمة عمل يرضي الله ويمجد اسمه القدوس في وسط شعبه. وربنا يسوع المسيح طوب الرحمة، يعني عنوان العظة النهاردة هي من العظة على الجبل في التطويبات. وما فيش أجمل من إن الإنسان يطلب مراحم الله ويشعر ان ربنا بيترأف عليه ويرحمه. احنا كلنا بدون شك محتاجين لرحمة ربنا، لكن ربنا بيقول ان انا عشان ارحمكم لازم انتوا نفسكم تكونوا رحماء. يعني ربنا بيتعامل معانا زي ما احنا بنتعامل مع غيرنا. ان كنا رحماء مع غيرنا ربنا هيرحمنا. إن كنا في قسوة ونعامل الآخرين بقسوة وشدة وتعالي ربنا هيعاملنا بنفس المعاملة. هي زي ما بيقول في الفعل القانوني، لكل فعل رد فعل مساوي له ومضاد له في الاتجاه. ربنا يسوع المسيح حطلنا دستور الرحمة في إنجيل معلمنا ماري متى البشير الإصحاح 25، وأنا واثق أن أنتم حافظينه لأن ده دستور الخدمة الروحية ودستور الإنسان الروحي في حياته. في إنجيل متى الإصحاح 25 السيد المسيح اتكلم بالتفصيل هنا عن أعمال الرحمة. لما بيتكلم ربنا يسوع المسيح عن يوم الدينونة فبيقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. وبعدين بيقول: سيقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. وهو هنا السيد المسيح بيقول ليه هيجيب الناس دول ويقول لهم تعالوا إلي رسل الملكوت. ليه هيورثهم الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم؟ لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حين إذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق لكم، كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وطبعا هيقول نفس الكلام بتكرار مرة تانية بطريقة سلبية: كنت جوعانا فلم تطعموني، عطشانا فلم تسقوني، محبوسا فلم تأتم إلي. يعني واضح من هذا الدستور الإلهي اللي ربنا هيحاسب عليه الإنسان هو أعمال الرحمة وأعمال الخدمة البسيطة اللي احنا بنعملها. بس يا ريت واحنا بنعملها ناخد بالنا ان احنا بنعملها مع المسيح شخصيا، لان هو قال كده، قال كنت جوعانا فأطعمتموني، بيتكلم عن نفسه. فقالوا له امتى يا رب احنا شفناك جعان او محبوس او مريض، احنا ما شفناكش بالوضع ده. هو قال كل ما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. فواضح من الكلام ده أن ربنا يسوع المسيح بيعتبر أن الناس اللي هم في شدة أو في ضيقة أو في حزن بيحتاجهم لمواساة، لتعزية، لتعاطف إنساني. لحسن الناس تفتكر ان الحكاية كلها فلوس وبس، يعني ممكن واحد يقول مش انتوا عايزين العشور، هنديكم العشور وهنزود شوية عن العشور كمان، لانه ان لم يزد بركم عن الكتبة والفريسين فلن تدخلوا ملكوت السماوات، هنزودها شوية وخلاص بقى، انتوا عايزين مننا ايه تاني؟ لكن المسألة مش مسألة عطية مادية وخلصنا وفلوس وتندفع وخلاص. لأن في سليمان الحكيم بيقول إن أعطى الإنسان كل خزائن بيته عوض المحبة فإنها إيه؟ تحتقر احتقارا. فالمسألة مش مسألة خدوا الفلوس وخلصوني وملكمش دعوة بيا، لكن هو ربنا يسوع المسيح محتاج مننا مشاعر التعاطف، مشاعر. ما انا ممكن اروح ازور واحد مريض لكن يقول لك ده واجب لازم اعمله، ازور واحد محبوس يقول لك لا واجب برضه. وكلمة واجب دي ما اعرفش هي كلمة اجتماعية في وسط الناس لكن ما برتاح لهاش، لان واجب يعني الواجب ده بيبقى حاجة تقيلة، بيبقى الواحد بيعمله بتغصب. لكن لما يكون الواحد بمشاعره بأحاسيسه بتعاطفه بيهتم بالإنسان اللي هو رايح له عشان يفتقده في الشدة بتاعته والضعف بتاعه، هو ده اللي ربنا عايزه، عايز مشاعرك وعايز أحاسيسك. هو مشكلة الغني والعذر كانت ايه؟ الغني ما كانش حاسس خالص بالعذر، هو مرمي بره مجروح ومصاب ومريض وفقير ومعدم، ويشتهي الفتات الساقط من مائدة هذا الرجل الغني، لكن هو ما كانش حاسس بيه، هو كان عايش لنفسه متمتع بذاته، كل تفكيره متمركز حوالين نفسه ويمتع نفسه ويعيش لنفسه. طب الراجل الغلبان اللي مطروح قدام بيتك ده واللي انت عارفه وعارفه كويس، بدليل انه كلم ابونا ابراهيم وقال له ابعت لعازر، يعني اذا انت عارف لعازر ده بس عرفته متأخر وكان الوقت كان فات وما بقاش ينفع التعاطف في الوقت ده. كمان في مزمور جميل جدا في صلاة الساعة الثالثة، مزمور جميل جدا في صلاة الساعة الثالثة يقول كده: طوبى لمن يتعطف على المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه، الرب يعينه على سرير وجعه لأنك أنت رتبت مضجعه في كل مرضه. سبع بركات الإنسان هياخدها. وقال ما قالش طوبى لمن يتصدق على المسكين، ما قالش كلمة يتصدق يعني ادي الفلوس وماشي، لا بيقول لك طوبى لمن يتعطف كلمة العطف دي مشاعر وأحاسيس. انت لما تشوف واحد مسكين مشاعرك بتروح ليه وبتحاول تساعده. ما هو مش كل الناس محتاجة فلوس، في ناس محتاجة إلى دعم نفسي أو دعم روحي أو دعم اجتماعي، يعني فيه أنواع كثيرة من المساعدات، مش كلها فلوس. أحسن تفتكر المسألة مسألة فلوس، لا، في ناس أحيانا بتبقى عايزة كلمة طيبة، عايزة كلمة لطيفة، عايزة ابتسامة تشجيع، عايزة كلمة تعزية من القلب، واللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب برضه. فعشان كده يقول ايه، طوبى لمن يتعطف، ما قالش يتصدق، طوبى لمن يتعطف على المسكين. وإدانا 7 بركات في يوم الشر ينجيه الرب، في ايه بقى احسن من كده واجمل من كده؟ الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الارض مغبوطا، يعني يعيش في غبطة يعني في هذا العالم، ولا يسلم لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، يعني وقت المرض ربنا هينقذه. لكن عجبت إن من الكلمة أنك رتبت مضجعه كله في مرضه. الواحد لما بيجي يمرض أو يصيب في حادث معين عايز ترتيب معين، يعني احيانا تحصل حادثه معينه تبص تلاقي ربنا يرتب الناس اللي يجوله ويقفوا جنبه، وبعدين فجاه يبعت دكتور ما كانش ناوي يجي دلوقتي لكن الدكتور يجي فجاه دلوقتي، وبعدين ما فلان ده ما كانش يعرف جه، قاعد ربنا يرتب ازاي ينقذه من الموقف ده، هو يرشد الاطباء. ما هو ممكن الدكتور يروح في سكة تانية، يفكر بطريقة تانية، يعالج المريض معالجة خاطئة فتبقى الحكاية بتجيب نتيجة عكسية. فرتبت مضجعه في كل مرضه، يعني وقت المرض ربنا هيرتب لك كل حاجة تمشي مظبوط وتمشي صح وربنا ينقذك. كل البركات دي 7 بركات نتيجة ان الانسان يتعطف مش يتصدق. دي نقطة، هو اللي ربنا فعلا بيطلبها. ولذلك يقول الكتاب المقدس فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، يعني ربنا عايز المشاعر الانسانية، ربنا عايز المشاعر الانسانية تجاه الانسان المتألم، مش مسألة واجب بيتعمل. من ضمن التأملات الجميلة اللي بتلزق في ذهننا صلاة الخدمة الثالثة، صلاة نص الليل الفقرة الثانية، لما بيقول بما أن الديان حاضر اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي في تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحم، فلهذا اشفق علي أيها المخلص. يعني واحد ما رحمش اللي حواليه في الدنيا، طب ربنا هيعمل له ايه؟ جميلة جدا الصلاة، بتلزق في المخ كده، تفهم يا نفسي وتيقظي انه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحم. واحد ما بيستعملش الرحم، طب ربنا هيرحمه ازاي؟ والرحمة تفتخر على الحق. من ضمن الأمثلة القوية على عمل الرحمة القديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة. الأنبا بخوميوس أصلا من عيلة وثنية، الأب وثني والأم وثنية، وهو اتولد وثني، وبعدين لما كبر انضم للجيش وراح في الجيش للحرب، وبعدين جه في منطقة إسنة بعد الأقصر كده شوية وقبل أسوان، الناس هناك يعني قدموا للجيش أكل وشرب وشافوا احتياجاتهم إيه، وكانوا طيبين قوي معاهم. فلفت نظر الأنبا بخوميوس الحكاية دي، فسأل إيه الناس دول؟ فقالوا له أصل دول مسيحيين والديانة بتاعتهم بتحض على الرحمة وعمل الخير ويقدمهم كل شيء بدون ما ينتظروا حاجة. يعني هو تأثر كثيرا جدا بهذا العمل، لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني عمل الرحمة مش بس هيفيدك انت شخصيا، ولكن هيتمجد اسم الله بهذا العمل لما الناس تتأثر بيه، زي الأنبا بخوميوس. وصار بعد كده الأنبا بخوميوس حط في قلبه انه لو رجع سليم من الجيش هيبقى مسيحي، لانه تأثر بالمسيحيين. زمان المسيحيين كانوا مؤثرين جدا، لدرجة انك تقرأ في كتب التاريخ يقولوا كده لو واحد وثني شاف زميله بيتكلم بهدوء ووداعة ولطف وتعقل كده يقول له انت ايه قابلت واحد مسيحي النهاردة ولا مالك كده؟ شوف مدى قوة التأثير، مدى قوة التأثير الايجابي في نفوس الاخرين. اللي حصل مع الانبا بخوميوس نفس الحكاية، انه هو تأثر جدا بعمل الرحمة وبالخدمة اللي قدموها دهيته، قال انا لازم ابقى مسيحي لما ارجع. رجع وتعمد وبقى مسيحي، وبعد كده بقى أب الشركة. وشوفهم إن تأثير عمل الرحمة وتأثير، وقطعا هم قدموا مش كواجب وكصدقة وخلاص، لا ده لابد إن كان في مشاعر وفي تعاطف وفي حب وفي خدمة بشغف وفرح واهتمام لكل شخص. فهو تأثر إلى الأعماق وبقى مسيحي، وبعدين بقى راهب، وبعدين بقى أب للشركة في العالم كله. نظام القديس الأنبا بخوميوس هو النظام اللي موجود النهاردة في العالم كله، والأديرة اللي في العالم كلها بتدين للأنبا بخوميوس بالنظام بتاعه لسهولته، ولأنه اجتماعي برضه، يعني لأنه داخل أديرة وفي اجتماعية روحية داخل هذا الدير. من الأمثلة اللطيفة اللي قالها السنكسار القديس بطرس العابد. القديس بطرس العابد ده إنسان كان بخيل جدا، وما كانش يرضى يتصدق على الإطلاق. فمرة واحدة أو واحد ألح عليه كتير، كل ما يشوفه اديني اديني حاجة اديني حاجة. فمرة زهق منه، مسك رغيف عيش رماه في وشه وقال له يعني مشي من قدامي. فبالليل حلم ان هو طلع السماء وبيحاسبوه، فلقى الميزان بتاعه، طبت الميزان كتيرة عليه، خطاياه كتيرة، شروره كتيرة. وبعدين جه ملاك جاي جري بسرعة وراح حط في الكف التانية الرغيف اللي هو رماه بنرفزة كده وضيق، فلقى ان الميزان اتعدل. فقام وقال لا، اذا كان الرغيف اللي انا ما كنتش ناوي ده انا برميه في وشه من الزهق ومن الزعل عشان يبعد عني، وده يقوم يصلح الموقف الوحش بتاع حياتي كلها، امال بقى لو انا قدمت بحب وبعطاء وبرغبة نفس يبقى ايه الموقف؟ فابتدى تحول من البخل الشديد الى العطاء الشديد، لدرجة انه لما فلس خالص بقاش معه حاجة راح باع نفسه كعبد، وخد الفلوس اللي باع نفسه بيها وتصدق بيها على الاخرين. القصة دي موجودة في السنكسار، احسن تفتكروا اني بجيب حاجات من عندي، لا دي موجودة في السنكسار، ويعني قصة مؤثرة فعلا لما الواحد بيقراها. قصة تانية لطيفة قوي من قصة جت في بستان الرهبان، اللي هي قصة القديس الأنبا أغاصن. القديس الأنبا أغاصن كان عنده مخطوط. زمان كان الكتاب المقدس في مخطوطات، وكان يعني اللي عنده مخطوطة ده بتبقى تمنها غالي قوي، وبيحرصوا عليها جدا، وكانوا يقعدوا التلاميذ حواليه وهو يقرأ لهم من الكتاب المقدس، لأنه ما كانش متوفر زي الأيام بتاعتنا دي. ففي يوم من الأيام هو كل ما يقرأ في الكتاب المقدس يلاقي عمل الرحمة والصدقة، الرحمة والصدقة. في الآخر راح خد المخطوطة ده وبحها وراح تصدق بتمنها. فراح التلاميذ بتوعه رجعوا له وقالوا له: يا أبانا، فين الكتاب المقدس اللي احنا كنا بنتعزى بيه وتقرأ لنا منه شوية؟ قال لهم: ها، الكتاب المقدس كل شوية يقول لي تصدق وارحم، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، كونوا رحماء كما أن أباكم الذي في السماوات هو رحيم. ودي آية صريحة بقى، كونوا رحماء، ده مطلب إلهي إن إحنا نكون رحماء كما أن أبانا الذي في السماوات هو رحيم. فقال: أنا بعت الكتاب المقدس وتصدقت بتمنه، وما كانش قدامي حل تاني غير كده. فطبعا هم استفادوا من هذه الخطوة، ولقوا ان عمل الرحمة يفتخر على الحكم. الغريب في الامر ده، لما احنا احسن نفتكر ان اله العهد الجديد بس هو اله الرحمة، وإله العهد القديم ما هوش إله الرحمة. ده إله العهد القديم كان بيكلمهم عن الرحمة بصورة محدش يتخيلها. لو أحب أقرأ لكم بالتفصيل، لكن عشان ما طولش عليكم، في سفر اللاويين إصحاح 19 الآيات بقى 9 و10 و13 و14 و33 و34 و34، كلها بتدور. وسفر تثنية برضه 24 5 و6 و10 و15 و19 و20 و21، كل ده بتدور حوالين ايه؟ كل ده حوالين الغريب واليتيم والأرملة. يقول للمزارع، زمان كانوا مزارعين طبعا، ما فيش الصناعة دي، ما كانتش موجودة الزراعة. يقول له: لما تيجي تجني المحصول بتاع الزيتون من شجرة الزيتون، كانوا يجنوا ازاي؟ يجيبوا عصاية ويخبطهم الشجرة فالزيتون يقع على الارض، فيلمهم الزيتون من الارض. لو نسيت حاجة على الارض ما ترجعش تاخدها، ما تخبطش الشجرة مرة تانية، مش تقعد بقى تفحفص وتفلي الشجرة وتقول: اه ده انا نسيت زيتونة هنا، لا ده في هنا شوية ما خدتهمش، لا سيبهم كده، سيبهم. طب ليه يسيبهم؟ قال: عشان الغريب. والغريبة ان ربنا بيحط في كل مرة كلمة الغريب قبل اليتيم وقبل الارملة. يعني حسب ما بفكر ان الغريب ملوش حد يعني، لكن اليتيم والأرملة جايز لهم عيلة، جايز لهم معارف، جايز من اهل البلد، ففي ناس هتساعدهم، لكن الغريب ده ملوش حد. فدايما ربنا يقول لك الغريب اولا واليتيم والأرملة، وتكررت بقى مرارا كثيرة. وأكثر من كده ربنا يقول لهم: لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر وشفتم مزلة الغريب شكله إيه، فأنت اهتم بالغريب قبل كل شيء. ودي برضو خدمة من خدمات الكنيسة، إنها لما بتعمل بيوت للطلبة والطالبات فدي خدمة الغرباء برضو، لأن هم سايبين بلادهم وبيوتهم وجايين، في بلاد تانية. فلما الكنيسة بتهتم بالطلبة والطالبات وتعمل لهم بيوت مخصوصة للدراسة، فده عمل يعني ربنا نصح بيه كتير. قال لهم كمان حواف الغيط سيبوه، يعني ما تشطفش على الأرض خالص وما تمسحش الأرض وتاخد كل حاجة فيها، لا سيب الأركان، الأربع أركان سيبها. وقال لما تيجي تحصد في حاجات الشمائل، يقولوا الشمائل يعني حاجات من الربط بتاعت القمح دي بتقع، فدي سيبها في الغيط، ما تحاولش تاخدها، لأن هيجي من بعدك الغريب واليتيم والأرملة وهياخدوا الحاجات دي. وأظن في قصة رعوس انتوا فاكرين انها كانت بتروح وتجمع من وراء الحصادين وتاخد، كانوا يسيبوها لأن دي وصية إلهية، وصية إلهية. حاجات كتيرة، الرهن كمان حاجة غريبة جدا. ربنا يقول ايه؟ اوعى تاخد رهن الرحى او الايد بتاعت الرحى، اوعى تاخدها كرهن، ما تاخدهاش. ليه؟ لان هما بيعملوا العيش على الرحايا ديت، فكأنك بتاخد القوت اليومي بتاعهم، كأن اكلهم. يقول اوعى ترهنها. ولو طبعا انتوا عارفين الرهن ده عبارة عن ان واحد ياخد حاجة من عنده، اي حاجة عنده، يروح لفلان خلي دي عندك وديني الفلوس وبعدين ياخدها. فربنا بيقول لهم كده، بيقول له الفقير الرهن بتاعه ما يبيتش عندك، رجع له الرهن بتاعه قبل غروب الشمس حتى يبيت في ثوبه. لان انت هو بيرهن الحاجة الضرورية المهمة بتاعته، فانت متى خلاص مش تقول ما هو جابها لي وهو خد فلوس ولما يرجع الفلوس انا بأديها له. ربنا يقول له لا، مفيش كلام زي كده. قبل ما تغرب الشمس لو ما رجع لكش فلوسك، رجع له انت الرهن بتاعه وبعدين يبقى فلوسك تجيلك. بس في المقابل كل ده بركات لا تحصى ولا تعد. وفي كلمة قوية جدا تلزق كده في الدماغ ما تطلعش، يقول أجرة الأجير لا تبيت عندك. يعني مش تشغل واحد طول النهار وبعدين تقول له طب تعالى بكرة، طب في آخر الأسبوع، أبدا. ربنا يقول له في نفس اليوم، في نفس اليوم تديله أجرته. ده مكتوب بالتفصيل في سفر لاوي وفي سفر التثنية، تفاصيل دقيقة وجميلة جدا، كلها بيتكلم بدقة شديدة جدا عن عمل الرحمة وقد ايه تشعر ان قلب ربنا نفسه على الفقير وعلى اليتيم وعلى الأرملة وعلى الغريب وعلى كل محتاج. عشان كده قال كونوا رحماء كما ان اباكم الذي في السماوات هو رحيم. وتلاقيها في العهد القديم بالتفصيل، انت تتأثر جدا ازاي ربنا يدخل في هذه التفاصيل الدقيقة من اجل الغريب واليتيم والأرملة. بل اكتر من كده، في سفر الامثال يقول ايه؟ يقول الصديق يراعي نفس بهيمته اما مراحم الاشرار فقاسية. يعني الانسان اللي قلبه قاسي وما فيهوش رحمة لما يجي يرحم بتبقى رحمته قاسية. الصديق يراعي نفس بهيمته ومراحم الأشرار قاسية. وده طبعا احنا عارفين ان الحضارة الغربية دي بتعتمد على الكتاب المقدس عهد قديم وجديد، ولذلك تلاقي برة جمعيات الرفق بالحيوان مثلا، تلاقي واحد اجنبي ماشي وبعدين شايف حصان مستهلك هنا فيروح يشتكي، يقول شوف بيعملوا ايه في الحصانة بتاعتكم. الحضارة دي اساسها الكتاب المقدس المسيحية اليهودية، وال يعني لما احنا اي واحد فينا قلبه فيه رحمة، حتى لو لقى حيوان مش هيحاول يضربه ولا يؤذيه ولا يعني يتعبه بأي صورة من الصور، لأن هو كده بيقول لك الصديق يراعي نفس بهيمته، يراعي مش يرعى، لا يراعي، ما هو يرعى يعني هيأكله، لكن يراعي يعني ياخد باله منه، إذا كان بردان يدفيه، إذا كان واقف في مكان مش عارف مريض يعالجه. شوف اهتمام ربنا بالحيوان، ويخش في التفاصيل كمان، يخش في التفاصيل. يعني مثلا في سفر التثنية الأصحاح 25 يقول لا تكم الثور في دراسه، يعني ثور عمال يدرس وقدامه الأكل هتكمم فمه وما ياكلش، ما ينفعش. شوف الوصية تنزل لا تكم الثور في دراسه. وصية تانية جت ثلاث مرات، ودي لها العجب، يعني يدل على قد ايه شفقة الله على الحيوان. يقول لا تطبخ جديا بلبن امه، كررت ثلاث مرات في سفر الخروج 23 اصحاح 9 وخروج 34 اصحاح 6 وتثنية 14-21، تتكلم يكررها لا تطبخ جديا بلبن امه. كتير عدت اسأل خصوصا الناس اللي هم في الارياف واللي بيربوا الحيوانات، اقول لهم ايه الحكمة في ان يعني ما نطبخش الجدي بلبن امه، يعني بلبن امه يعني بيرضع لسه مولود جديد وبيرضع. قال لك لا، ده ما تطبخوش، ما تاكلوش، ما تذبحوش، سيبوا الامه، سيبوا الامه، لان لو انت خدته من امه بتبقى عندها برضو مشاعر او احاسيس انها بتبقى زي هتتجنن على ابنها عشان ترضعه، وفي نفس الوقت يبدو ان الضرع نفسه بيبقى مملوء باللبن فبيسبب لها الم شديد، فمن ناحيتين بيبقى الم جسدي والم نفسي. فقال ده سيبه لغاية لما يكبر ويرضع بالكامل، ولغاية الام لما تبتدي هي نفسها تفطمه، هي من نفسها هيجي وقتها تفطمه، بعد كده بقى خد انت اعمل اللي انت عايز تعمله. لكن لما يجي ربنا ثلاث مرات يؤكد على هذا الامر لا تطبخ جديا بلبن امه. طبعا احنا هنا في المدن ما نشعرش بالوصايا ديت كلها، سواء الزراعة او الحيوانات ما هتحسوا بيها في ايه، الا اذا كان في بقى حيوانات مدللة، ودي مدللة بطبيعتها فمش محتاجين لوصية يعني، فانتوا متوصيين بيها على الاخر. لكن هي بتدينا فكرة عن مدى عناية الله حتى بالحيوان الأعجم اللي احنا نفتكر انه ما بيحسش، لكن برضو الحيوان فيه احساس، وهو ربنا نفسه حاطط فيه احساس، ويقول كده نفس البهيمة في دمها. فالحيوان في نفس، في مشاعر، في احاسيس، واللي بيربوا ضروري الكلاب بيبقوا عارفين الحاجات دي كويس. يعني ده ربنا في العهد القديم، ما هو برضو كل الحكاية بتدور حوالين الزراعة، ما فيش بقى المدنية الموجودة حاليا، بس احنا ناخد الفكرة نفسها، ناخد الفكرة. يقول لك كده ما تحطش نير على تور وحمار مع بعض. ايه الفكرة في كده؟ ان التور قوي وهيمشي بسرعة، الحمار مش هيقدر يقاوم، فانت هتظلم الحمار بالطريقة دي، فما ينفعش انك تربطهم مع بعض، حط اتنين متساويين. شوفوا مدى اهتمام الله وعنايته بادق التفاصيل في حياة الحيوان مش الانسان، فكم وكم الانسان. يعني بولس الرسول حتى يعني جه لما اتكلم عن ان خادم الانجيل من الانجيل يأكل قال مثل لا تكن مصورا دارسا, يعني اللي بيخدم في حقل الكنيسة من حقه ان يأكل من جوه الكنيسة, وخد هذا التشبيه. فالتشبيهات الجميلة ده هي صحيح في العهد القديم بتدينا فكرة عن مدى الرحمة العجيبة اللي ربنا بيزرعها في نفس الإنسان, ورحمة الله نفسه ومرحمه واسعة زي ما احنا بنقول, ومرحمه لا تحد وليس لها ما يحدها في تعامله معنا. وعايزنا احنا كمان نبقى بنفس الطريقة, عايز قلوبنا تبقى فيها الشفقة وفيها الرحمة, تراعي متاعب الآخرين حتى لو كانوا حيوانات. وصلنا بقى لحتى لو كانت حيوانات, ونحفظ الآية دي كويس قوي. الصديق يراعي نفس بهيمته, أما مراحم الأشرار فقاسية. نلاقي زي ما قلنا في البداية إن ربنا عايز مننا مش بس فلوسنا, لأن الكتاب المقدس بيقول كده, لو أعطى الإنسان كل خزائن بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. فإذا ما كانتش العطية, إذا ما كانتش الخدمة, إذا ما كانش العمل بدافع المحبة ودافع الرحمة وبدافع الشفقة على أي إنسان متألم ومتوجع, ونحس بغيرنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين, ده منتهى التعاطف الإنساني البشري اللي ربنا عايزه مننا. وطبعا حتى لو إنها حاجة من العهد القديم, فلكن هي بتعلمنا يعني ما تفتكروش إن العهد القديم ده راح, لا, العهد القديم ده عايش وإحنا بنتعلم منه كل كبيرة وكل صغيرة. ونقدر نقول إن حتى لو كانت الابتسامة, لو إنسان ما أنت مش قادر تقدم له حاجة, لكن طفل صغير يعني عايز منك ابتسامة, ممكن دي تريح نفس اللي قدامك. يعني أنت بتبحث على فين ترضي اللي قدامك وتريح نفسيته, وياريت يبقى ده مع اقرب المقربين. لان احيانا احنا نعمل مع الناس بره هذه الامور من اعمال الرحمة والتعاطف, وده يقول لك ده راجل صاحب واجب وما يسيبوش واجب الى اخره, وما نعرفش بقى هل الواجب ده من قلبه ومن مشاعره ولا هي مسألة اوتوماتيكية. لكن احنا عايزين كمان تبقى اقرب المقربين اليك هما اللي يستفيدوا من محبتك ورحمتك في داخل البيت, في داخل الاسرة. الزوج والزوجة الرحمة والتفاهم متبادل بين الاتنين, اللي نقول عليهم امهات الازواج وامهات الزوجات, مش عايزين اقول الحموات, يعني تبقى قلبهم حنين كده وقلبهم طيب مع مرات ابنهم, والعكس مرات ابنهم والتانية تبقى ايه, تبقى زوج بنتهم. ايوة, يعني لكن لما تقعد تشد وكل شوية شوف مراتك بتعمل ايه, شوف ده بيعمل ايه, ده عملية التهييج دي وعملية القسوة دي ربنا مش هيسيبها. يعني القسوة دي بقى ما فيهاش تفاهم, دي ما فيهاش تفاهم خالص, لأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. ما استعملتش الرحمة خلاص, دي زي ما تقول ثوابت عند ربنا. انت قلبك رحيم قلبك شفوق, انت قلبك رحيم قلبك شفوق على أسرتك وعلى اللي في البيت وعلى أقرب المقربين ليكي. لأن في آية خطيرة برضو بتقول ومن لا يهتم بخاصته فهو أشر من غير المؤمن. فالآية شديدة وقاسية. طيب لما واحد يفتكر انه هو لما يقسو على امراته ان ده حقه، مين اللي ادالك الحق ده؟ الا اذا كان المجتمع الخارجي ادالك الحق ده، احنا ملناش دعوه بيه. لكن القسوه دي هتتحاسب عليها، مش تقول لا 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 دي مراتي انا حر فيها. لا مش حر فيها، لا كل حاجه بحساب، وتعاملك هيبقى يعني حط في دماغك، وكل واحدة ستة تحط في دماغها إن اللي هي هتعمله ربنا هيعمله معاها. كان قلبها طيب وحنين ورحيم ربنا هيعمل كده، كانت شديدة وقاسية وعنيفة وما عندهاش حق، ما فيش حاجة اسمها أنا عندي حق إن أنا أعمل كده، لا ما فيش الحق ده هو. لكن طبعا ده لا ينكر أن يكون في تأديب، ما ممكن الأب والأم يأدبهم ابنهم يأدبوا بنتهم، بس كل حاجة بعقل وبحكمة وباتزان ولهدف معين بدون قسوة قلب. إياكم يا أحبائي وقساوة القلب، لأن قساوة القلب ديت يعني شيء لا يحتمله الله نفسه ولا تحتمله رحمة ربنا، ولكن نقول وننفذ الوصية اللي قالها ربنا يسوع المسيح: كونوا رحماء كما أن أباكم الذي في السماوات هو رحيم. وليس في الدينونة رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. لو في البيت عندكم شغالة، أو أنت مثلا صاحب شركة وعندك موظفين وكنت قاسي عليهم، كل ده ممكن تبقى حازم معاهم، لكن القسوة هيبقى لها حساب ربنا ما يسمحش بيه خالص. ربنا يطرح في قلبنا مشاعر الرحمة دهيت اللي احنا تعلمناها من الكتاب المقدس في العهد القديم، قد ايه رقة ربنا لما يبقى رقيق مع الغريب ومع اليتيم ومع الأرملة ومع كل انسان، حتى مع الفقير اللي هو بيرهن جلبيته ولا بيرهن مش عارف ايه، قبل ما تغرب الشمس رجع له حاجته، ما تسيبش حاجة. مش عارف الواحد يقول ايه على رقة مشاعر ربنا ومحبته ورحمته. ربنا يدينا قطرة بسيطة من هذا العمل الالهي العجيب في حياتنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.